أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب المياه. المياه ثلاث: طهور يرفع الحدث، وهو ما أوجب وضوءا أو غسلا إلا حدث رجل وخنثى بقليل خلت به امرأة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث كخلوة نكاح تعبدا، ويزيل الخبث الطارئ وهو الباقي على خلقته. ابتدأ المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أول باب من أبواب كتاب الطهارة، فقال: باب المياه. العادة أننا نحل العبارة أولا ثم نتحدث على المباحث التي جاءت في هذه الفقرة. يقول: باب المياه. المياه ثلاث، المياه ثلاث، يعني باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع فهي ثلاث. الإمام الخلوتي، وتأتي آيات هذا الإشكال الآن حله، المياه ثلاث هذا جمع. الإمام الخلوتي قال: وإن كثرت هذه الأنواع، يعني أنواع المياه، ترجع أيضا إلى ثلاث، فإن أنواع المياه كثيرة ولكنها تعود إلى ثلاث، ولهذا قال المياه ثلاث تبعا للجمهور وخلافا لأبي حنيفة رحمه الله. طهور يرفع الحدث، يرفع الحدث وحده لأن المقام يفيد الحصر كما قيل. الحدث نصا عن أحمد، نصا عن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن الماء الطهور يرفع الحدث، وهو أي الحدث ما أوجب وضوءا، وهو الحدث الأصغر يرفع الحدث. قوله يرفع الحدث هذا من قبيل التصديق، تنبه، هذا إشكال في العبارة. يرفع الحدث هذا من قبيل التصديق، وهو كما قالوا إسناد أمر إلى آخر إيجابا وسلبا. فالطهور يرفع، فالطهور يرفع. وكان الأولى بالمصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يقدم التصور أولا، وهو كما عرفوا إدراك الماهية من غير حكم عليها بنفي أو إثبات. فكان من المفترض أن يقول المياه ثلاث: طهور وهو الباقي على خلقته، وهو الباقي على خلقته. هذا إشكال. قالوا: وجه هذا الإشكال أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الإمام الخلوتي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أجاب عن هذا فقال: لكنه قدم هنا التصديق لكونه هو المقصود بالذات، اعتذر عن الإمام بمثل هذا، ووجه فعل الإمام بمثل هذا، أنه قدم التصديق لكونه هو المقصود بذاته، وهو أي الحدث ما أوجب وضوءا وهو الحدث الأصغر، أو غسلا وهو الحدث الأكبر، أي أن الحدث معنى يقوم بالبدن، وهذا ما أصلناه في اللقاء السابق، يوجب وضوءا أو غسلا. فالمحدث ليس بنجس وليس بطاهر، فبه وصف قام ببدنه لا يذهب بهذا الوصف إلى كونه نجس، وأيضا لا يصب بكونه طاهر. وأو هنا للتقصير: إلا حدث رجل وخنس إلى آخره. طيب، احنا عندنا باب المياه. قلنا ان مقصود كتاب الطهارة باب الوضوء وباب الغسل وباب ازالة النجاسة، هذا مقصد كتاب الطهارة. هذه حقيقة للتقسيم. اذن ذكر المياه هنا من باب الاستطراد، اي شيء يذكر سوى الثلاث يكون بمثابة الاستطراد، إذا نظرنا إلى ما عدا المذكورات الثلاث وجدنا أنها إما مقدمة أو مكملة لهذه الثلاث. إذن باب المياه ذكر في فاتحة كتاب الطهارة لأنه وسيلة إلى الوضوء، لأنه وسيلة إلى الغسل وشرط، وسيلة إلى الوضوء، وسيلة إلى الغسل، وسيلة إلى زوال إيه؟ إلى إزالة النجاسة. فأراد عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يبين الوسيلة إلى هذه الثلاثة، فهو الآن يتحدث على ما يتطهر به. لو تذكروا في اللقاء السابق يتحدث الآن على ما يتطهر به، وهو على قسمين: أصلي وفرعي. الأصلي هو المياه، والفرعي التراب. المياه يقول علي بن البهاء البغدادي في فتح الملك العزيز: المياه جمع ماء، وأصله ماوه، يقول وهمزته منقلبة عن هاء، وجمعه أمواه، وفي الكثرة مياه كجمل وأجمال. يقول وهو اسم جنس الأصل فيه ألا يجمع، اسم جنس الأصل فيه ألا يجمع. يقول وإنما جمع لاختلاف أنواعه، وإنما جمع لاختلاف أنواعه. المياه جمع ماء بالهمز، هناك لغتان غير هذا. فقيل ماء بالمد جمع ماء، وقيل جمع ماء بالهاء، والأول هو الأشهر. جمعه موه. قالوا في تعريف المياه: جوهر من باب الاستطراد، جوهر بسيط سيال بطبعه. واختلف الناس في لون المياه، فقيل لا لون لها، وهذا كلام يعني أكثر الفقهاء، وقالوا إنما اللون يرى من الظرف. وقيل أن لونه أبيض لأنه إذا تجمد صار أبيضا، إلى آخر ما قالوا في هذا. المياه قال ثلاث، أي أن المياه باعتبار الشرع ثلاثة أقسام، وإلا فإن المياه يعني أقسام وصور كثيرة. المياه ثلاث، يعني بنظرة الحكم الشرعي فهي ثلاث، أي ما يجوز الوضوء به وما لا يجوز الوضوء به، يعني باعتبار تنوع الشرع فهي تنقسم إلى ثلاث. وإلا فإن المياه باعتبار ذواتها لا تحصى، في ماء مطر، في ماء ثلج، ماء أنهار، ماء آبار. فهنا إشكال اللي أشرنا إليه. جمع الماء هنا جمع كثرة، وجمع الكثرة لما فوق العشرة، لما فوق العشرة. طبعا نحن نعالج هذه القضايا اللغوية، لأن الإمام لا يقول كلمات هكذا، يعني لا يذكر مثل هذه الكلمة. ثم هذه العبارة تواترت عن الأئمة حال الحديث على هذا الباب. جمع الماء هنا أو جمع الماء هنا جمع كثرة، وجمع الكسرة لما فوق العشر. فأجاب العلماء عن هذا بشيئين. فقيل ما ذكره الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى هاهنا يزيد على العشر. كيف؟ قالوا إن الطهور منه غير مكروه، ومنه مكروه، ومنه ما يحرم، ومنه ما يرفع به حدث أنثى لا رجل بالغ وخنسة، والطاهر هكذا يقسم، والنجس هكذا يقسم. إذن هي تتجاوز العشر. هكذا أجاب فريق من العلماء. وأجاب الخلوتي بأن المراد المياه ثلاث، أي باعتبار أصل الأنواع، أي باعتبار أصل الأنواع، أي وإن كثرت أنواع المياه فهي راجعة إلى ثلاثة أنواع. قال فليس من استعمال جمع الكثرة في موضع جمع القلة كما يتوهم. فتدبر، فليس من استعمال جمع الكثرة أصلا، هذا عند الإمام الخلوتي، كما يتوهم فتدبر. قال المياه ثلاث. علة هذا التقسيم ذكره الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه في المعونة، ونقله عنه البهوتي في كشافه، وهو تعليل عقلي. قالوا لأنه لا يخلو، يعني لماذا المياه ثلاث؟ قالوا ثم تعليل عقلي بداية يذكرونه في بداية الشروح، لأنه لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا، إما أن يجوز الوضوء به أم لا أو لا، فإن جاز فهو طهور، وإن لم يجز فلا يخلو إما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز فهو الطاهر وإلا فهو النجس. هذا تعليل. وقيل إما أن يكون مأذونا في استعماله أو لا، الثاني النجس، والأول إما أن يكون مطهرا لغيره أو لا، الأول الطهور والثاني هو الطاهر، يعني يجوز الوضوء به فهو طهور، لا يجوز الوضوء به على حالتين، يجوز شربه فهو الطاهر، لا يجوز شربه فهو النجس، أو يقال مأذونا في استعماله أو غير مأذون في استعماله، غير مأذون في استعماله هو النجس، المأذون في استعماله إما أن يكون مطهر لغيره فهو الطهور، وإما أن يكون غير مطهر لغيره فهو الطاهر. هذا التقسيم عقلي أولا وأخيرا كما ذكرنا. المياه ثلاث، هذا هو المعتمد في مذهب أبي عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وثم طرق وروايات عن الإمام وعن الأصحاب. المعتمد في مذهب أحمد كما ذكرنا هو أن المياه ثلاث، وقلما تجد إمام خالف في هذا إلا قليلا كما سوف ننبه الآن، والخلاف قد يكون لفظي وقد يكون حقيقي. فطريقة الأصحاب والمذهب على أن المياه ثلاث، طاهر وطهور وإيه ونجس. يقول المرداوي وهي طريقة الجمهور جل العلماء على هذا. الطريقة الثانية هي طريقة الإمام الخرق عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو أنه يقسم المياه إلى طاهر ونجس، والطاهر يقسمه إلى طاهر ومطهر. يقول المرداوي وهي طريقة الخرق وهي قريبة من الأولى. هذا الذي يقال عنه أن الخلاف لفظي، بعض العلماء لما نظر في أقوال العلماء بين القول الأول عندنا وهو أن الماء ثلاث أقسام، طاهر وطهور ونجس، ونظر إلى كلام الخلواتي الخرقي رحمه الله، فقال إن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، فعمم الخلاف، عمم الأمر، وأن الخلاف في هذه المسألة من أساسها لفظي، وهذا كلام غير صحيح. الخلاف في كون المياه ثلاث أو على قسمين لا نقول أنه لفظي إلا بهذا الاعتبار. إن كنت تقول إن المياه إما طاهرة وإما نجسة ثم تقسم الطاهر إلى طاهر وطهور، الخلاف هنا لفظي لا إشكال، لا خلاف بيننا، بل هو في الحقيقة يقول إن المياه ثلاثة أقسام، ولهذا لا نعتني في توجيه هذا المذهب أو الرد عليه. الطريقة الثالثة الماء طاهر طهور، طاهر طهور، قوله طاهر طاهر طهور، إذن هو لا يفرق بين طاهر وإيه وطهور، كلاهما واحد عنده، ونجس، وهذه طريقة الأحناف. وحقيقة ما زال هذا الأمر مشكل عندي إلى وقت هذا، وهي أن هذه الطريقة طريقة الأحناف، شيخ الإسلام ينسبها إلى الحنفية، راجعوا كتب الإيه الحنفية تجد أنهم يقسموا الأمر على ثلاثة أقسام، ولكنها نسبت إلى الحنفية، وهي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي شهرها على الحقيقة وانتصر لها بالأدلة. قال ابن البهاء نقله في الفروع عنه في باب الحيض، يعني ابن مفلح نقل هذا الكلام عن الإمام وهو مشتهر عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في الإنصاف فإن عنده أن كل ماء طاهر تحصل الطهارة به، سواء كان مطلقا أو مقيدا كماء الورد ونحوه. هذه الطريقة الثالثة. الوجه الرابع عندنا أن الماء طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه، وهي طريقة ابن رزين كما نقلها المرداوي عنه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. القسم الثاني نتيجة واحدة مع القسم الأول، لا إشكال، من قال إن الماء طاهر ونجس، ولكن طاهر تنقسم إلى قسمين، طاهر طهور، لا إشكال في هذا. القسم الرابع زاد المشكوك فيه ابن رزين فيما نسب إليه، والأصل عدم الوجود. محل النزاع حقيقة بين المذهب الأول، أو الخلاف الحقيقي إنما هو بين المذهب الأول والمذهب الإيه؟ والمذهب الثالث. محل النزاع أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الشرع. إثبات قسم طاهر غير مطهر، لا، هذا لا دليل عليه في الشريعة. يقول: وطاهر وطهور بمعنى واحد لا فارق بينهما. الجمهور، سواء جمهور الأصحاب أو الجمهور بالمعنى الاصطلاحي، يفرقون بين طاهر وبين طهور. فإن استطعنا أن نفرق بالبراهين بين طاهر وطهور ثبتت لنا القسمة الثلاثية بغض النظر عن الأفراد. يعني كون الناس اختلفوا في الماء المستعمل هل هو طاهر أم غير، هذا لا يعني. لكن ما يشكل على 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 هذا أن بعض الناس لا يرى ما ينبت أو بعض الأنواع التي تنسب إلى نوع الطاهر، لأن الطاهر منه الماء المستعمل، ما مستعمل. طيب هو يقول أن الماء مستعمل طاهر مطهر، ثم أي الماء مثلا المتغير بإضافة شيء إليه يقول إن هذا الماء طاهر، طاهر غير مطهر. لو قال بهذا، طيب هل هذا الماء فعلا طاهر غير مطهر عنده؟ يقول إن هذا لا يسمى ماء أصلا، هذا لا نضعه في التقسيمة، لا نضعه في التقسيم، إنما نتحدث عن المياه. هكذا يعني في كل مرة يناقش أحدهم يقول هذا ليس بماء، هذا ليس بماء، لا تدخله في التقسيم. الشاهد سوف نناقش هذه المسألة. يبقى التقسيم الثلاثية اختيار مالك واختيار الإمام الشافعي، نسبت لمالك وهي اختيار الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام وهي المذهب. والقول الرواية الثانية عن أحمد أن الماء على قسمين، وهي رواية عن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونسب هذا إلى الحنفية. الخلاف بين من قسم الماء إلى ثلاثة وهم الجمهور، ومن قسم الماء إلى قسمين، الماء الطاهر، الماء الطاهر هو محل الخلاف بينهم، يثبت أو لا يثبت. يعني هل ثم نوع من أنواع المياه طاهر في نفسه غير مطهر لغير شيخ الإسلام وما نسب الحنفية؟ يقول لا يوجد هذا، إنما المياه هي إما طاهرة مطهرة وإما نجسة، لا يوجد شيء يسمى طاهر غير مطهر. إذن الحنفية يقولون لا مزية للطهور على الطاهر، لا مزية للطهور على الطاهر. فالطهور يقولون هو من أسماء الآلات، هو من أسماء الآلات التي لا مزية لها عن غيرها. ولهذا ابن تيمية يقول في الطهور يستخدم في التطهير فحسبه، يستخدم في الايه؟ في التطهير فحسب. وكأن الحنفية يقولون لا توجد صفة زائدة في الطهور على كونه مطهر لغيره، بل يقولون هو اسم آلة، هو اسم آلة، أي يستعمل في الوضوء والغسل، وليس له صفة زائدة على هذا، ليس له صفة زائدة على هذا. أصحاب القسمة الثلاثية يقول طهور اسم متعدي، يعني طاهر في نفسه ثم تعدى هذا فصار مطهرا لغيره. يبقى طهور اسم آلة ولازم عند من؟ عند الحنفية. طهور اسم متعدي عند الجمهور. نناقش إن أثبتنا أن ثم فارق بين أن طاهر أن طهور اسم متعدي وأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، خلاص يبقى ثبتت لنا القسمة الثلاثية. ثم نناقش أفراد أو أنواع الطاهر، والخلاف هناك يعني شديد وواقع. استدل الجمهور بأدلة كثيرة على أن الماء، على أن الطهور اسم متعدي، منه قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، استدلوا بهذه. والصواب أن هذه الآية لا تقدم في الاستدلال، وإنما نقدم الآية الأخرى وهي قوله وينزل عليكم ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. لماذا؟ وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء مفعول به وطهور صفة. طهور في هذه الآية تحتمل أمران، تحتمل أنها اسم آلة، وتحتمل أنها من أمثلة المبالغة، من أمثلة المبالغة. المعنى الآن صار ملتبس، ولهذا الإمام ابن العربي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول في أحكام القرآن عن هذه الآية، لأن المالكية يقسمون قسمة ثلاثية، يقول وأن لأصحابنا أن يثبتوا القسم الثاني بهذه الآية، وأن لأصحابنا أن يثبتوا القسم الثاني بهذه الآية، هذا لا يصح استدلالا. لكن قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم أي أنه طاهر في نفسه، ويطهركم أيضا في الآية السابقة طهور، وهنا ليطهركم، فنفسر طهور في الآية السابقة بليطهركم في هذه الآية. هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، والاستدلال يكون حينها أقوى. إذن حال استدلالك وتقديمك إنما تقدم هذه الآية وتفهم الآية السالفة على فهمها. عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. سألوا النبي أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. قد ينازع العلماء في الآيات، لكن هذا الحديث حقيقة مشكل، مشكل على من يقسم المياه إلى قسمين، لأن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه التقسيمة تكون غير صحيحة، إجابة غير صحيحة. ابن قدامة في المغني يقول كلام نفيس، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، كيف تؤخذ منه أو يؤخذ منه الشاهد على أن طهور اسم متعدي؟ يقول ولو لم يكن الطهور متعديا لم يكن ذلك جوابا للقوم حيث سألوه عن التعدي، إذ ليس كل طاهر مطهرا. هل هم الصحابة بيسألوا عن طهارة البحر أم أنه طاهر، يعني يقول هو طاهر أم نجس؟ لا يسألوا عن هذا، لا بلا شك يعني لا ترتب في هذا. إذن هم يسألوا عن ماذا؟ عن التطهير. إذن عندهم المياه هذه طاهرة، يجوز الوضوء، هذه المياه طاهرة في نفسها، لكن هل هي مطهرة لغيرها؟ وإن نازع البعض في كونهم يسألوا عن طهارة الإيه، كونها طاهرة أو نجسة، وهل يسلم من يركب السفينة من رشات هذه المياه التي في البحر نحو ذلك والتلبس بها؟ كانوا سألوا عن هذه المياه والصلاة في الثياب التي جاءت عليها قطرات من هذه المياه ونحو ذلك، كان جاء السؤال أيضا في طيات هذا الحديث. إذن تقرر لدينا أنهم كانوا لا يسألوا عن ماذا؟ لا يسألوا عن نجاسة وطهارة المياه، وإنما يسألوا عن ماء طاهر عندنا، هل هو مطهر لغيره أم لا؟ فعلى قول الحنفية في عدم التفريق بين طهور وطاهر يكون الجواب جواب النبي صلى الله عليه وسلم صورته الآتي، هل يجوز الوضوء من ماء البحر الذي هو طاهر؟ الجواب: الذي هو طاهر عندنا قال النبي هو طاهر. ما احنا نعلم انه ايه؟ انه طاهر. هل الوضوء من ماء البحر جائز ونحن نعلم انه طاهر؟ يقول النبي هو طاهر. طيب ما احنا نعلم انه طاهر، هل يطهر ام لا؟ إذن هذا يعني حقا ليست بإجابة، هذا ليس بجواب، ولكن يكون جوابا إذا قلنا هو طهور، يعني طاهر كما هو معلوم عندكم في أذهانكم، ثم هو مطهر لغيره. لو قال قائل حتى يخرج من هذا المأزق: الصحابة كانوا يظنون نجاسة البحر، لو سلمنا هذا الجدل نعود إليه، فهم يسألوا عن كونه طاهر أم لا، نقول هذا فاسد للآتي: من المعلوم ضرورة عند الصحابة وعند غيرهم طهارة الإيه؟ طهارة البحر، ولم يأتي خلاف هذا ولم تناقش أصلا المسألة. ثانيا، السؤال لا يصح. ثالثا، ما أسر عن كراهية بعض الصحابة، وهذا اللي هيأتي نقاشه الآن، ماء البحر أو عدم الوضوء بها، أسر هذا عن بعض الإيه؟ عن بعض الصحابة، ووصفه بعض العلماء بأنه خلاف شاذ، يعني هل يجوز الوضوء من ماء البحر؟ فيه خلاف على مذهبين، مذهب منهم شاذ ويكاد الثاني يكون إجماع. لو استدل أحدهم بهذا نقول هذا خلاف إيه؟ خلاف وصف بكونه شاذا، وصف بكونه شاذا. ثم تعليلات الصحابة في عدم جواز الوضوء من ماء البحر، ما أثر عن بعض الصحابة ابن عمر وغيره، إنما هو لا لنجاسته، وإنما كان التعليل لأن تحت الماء نار كما قال بعض الصحابة. هذه أدلة الجمهور. حقات الحديث من القوة بمكان، فإذا سلمت دلالة الحديث سلم بطبيعة الحال فهم الآيات. أدلة الحنفية استدلوا بقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شرابا طهورا. قالوا طهور أي طاهر. لماذا؟ قالوا أن الجنة لا يوجد فيها تطهير، لا يوجد فيها تطهير، فوصف وصفه بكونه طهور، لا نقول أنه طاهر في نفسه ويطهر غيره. طاهر إيه؟ إحنا فين؟ إحنا في الجنة، فلا يوجد تطهير في الإيه؟ في الجنة. فالتعبير بها هنا يدل على أنه إيه؟ على أنه طاهر. نجيب عن كل إجابة تبعا قبل أن نسوق كل الأدلة. نقول: بل المقصود هنا أنه يطهر، هذا الرد الأول. قال ابن عباس: مطهرا من الغل والغش، وهذا فهم ابن عباس. علي بن البهاء حقيقة له إجابة حسنة، وهذه الإجابات وهذه البراهين إذا يعني توقف الطالب على كتب المتأخرين فقط يكون عنده فقر بمادة الحديث والاستدلالات ونحوه، فقر يعني ظاهر. لكن دائما يعتني الطالب حال النقاش ومعرفة أدلة المذهب والرد على المخالف، إنما ترجع لطبقة المتوسطين بلا خلاف، تجد هناك من الآثار ومن الأدلة الشيء الكثير، كالممتع وكفتح الملك العزيز، ويعني كتب معروفة، كتب طبعة ابن قدامة في مقدمة هذه الكتب. قال علي بن البهاء: معناه طاهرا مطهرا، ولم يحتج هناك إلى التطهير. لا، إحنا هنقول فعلا نسلم لكم أنه لا، أننا لا نحتاج إلى الإيه؟ إلى التطهير في الجنة، نعم، ولكنه قال لأن المقصود وصفه بأعلى الأشربة عندنا، وهو الماء الجامع للصفتين. المقصود ماء طهور. إيه أجود أنواع المياه وأعلاها رتبة وشرفا؟ الطهور، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فلما وصف بإيه؟ بأعلى الأنواع التي نعرفها في هذه الحياة الدنيا. طيب، قالوا في الاستدلال: العرب لا تفرق بين فاعل وفعول في التعدي واللزوم، هكذا الدعية على اللسان، فاعل طاهر، فعول طهور. الفاعل قالوا طاهر لازم غير متعدي، فعول طهور أيضا لازم غير متعدد، كلاهما واحد. قال ابن قدامة ردا على هذا: وما ذكروه لا يستقيم لأن العرب فرقت بين الفاعل والفعول، لأن العرب فرقت وليس كما يدعو. فقالت قاعد لمن وجد منه القعود وقعود لمن يتكرر منه ذلك، إذا فرقت بين فاعل وفعول. قالوا قال جرير في وصف النساء عذاب الثنايا ريقهن طهور، قالوا طهور بمعنى طاهر، إنه ليس متعدي. طبعا يجاب عن مثل هذا خلاص طالما انتهت الآيات والأحاديث، هنأتي بأشعار الكهان كما يقول. فيعني الأحكام الشرعية لا تؤخذ من من مجازات وكنايات الشعراء، مثل هذا لا يستدل به أصلا ولا يجاب عنه. خلاصة المسألة، طهور على قول الجمهور، جمهور العلماء، اسم متعدي أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. عند الحنفية اسم لازم أي أنه لا أثر لنفس الماء في رفع الحدث، ولكنه الآلة التي يتطهر بها، فلا فرق بين طاهر وطهور. طهور قال المياه ثلاثة، قال المياه ثلاثة طهور. قال منصور قدمه لمزيته بالصفتين، يعني طاهر مطهر، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. طهور بفتح الطاء كما قال ثعلب أبو العباس أحمد ابن يحيى، دائما كده الأصحاب ينقلون عن بعض أهل اللغة خصيصا، وبخاصة تجده حنبلي، يعني حتى في اللغة ينقلوا عن الحنابلة في الاعتقاد وهكذا. ثعلب أبو العباس أحمد ابن يحيى ابن زيد ابن سيار الشيباني مولاهم الحنبلي، وشيباني كمان مثل الإمام. قال ابن الجوزي لا يرد القيامة أعلم بالنحو من ثعلب، لا يرد القيامة أعلم بالنحو من سماع عدم يعني شهرته إلا عند أهل التخصص. قال بفتح الطاء طهور، لأن الطهور هذا اسم للفعل، وأما الطهور هذا هو الماء الذي يتطهر به. هل هناك فرق بين الفعول والفعول؟ هل سمى فارق بين الفعول والفعول؟ يعني طهور وطهور، طهور اسم للتطهير وطهور اسم لما يتطهر به. وعلى هذا فقس، فقل صحور وصحور، هذا المشتهر عند العرب. يقول النووي طهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، وبالضم اسم للفعل، هذه اللغة المشهورة التي عليها الأكثر من أهل اللغة. قال يرفع الحدث، يرفع الحدث فلا يزيل الحدث إلا الماء إلا الماء الطهور، حكاه ابن المنذر والإمام الغزالي إجماعا، حكاه ابن المنذر والغزالي إجماعا. دعكم من تحقير المعاصرين لهذه الإجماعات، هذه الإجماعات معمول بها، إلا ما ندور ومن يشكك في الإمام المنذر، وقد اتفق الناس على كتابي، اتفق الناس على إجماعات ابن المنذر وينقل عنه هذا وهو معتمد في هذا الباب. فمن يشكك في الباب لأنه رأى أن النص يخالف الإجماع هذا إشكاله، لكن لا يشكك في إجماعات ابن المنذر، فإجماعاته ثابتة صحيحة. إذا نظرت إلى مجمل الكتاب تجد أن مجمل الكتاب ثابت صحيح. هناك خلاف في بعض في بعض القضايا، في بعض المسائل لا يثبت فيها الإجماع، هذه لا تخرج الكتاب عن كونه حجة. يرفع الحدث، قلنا حكاه ابن المنذر والغزالي إجماعا. يقول ابن قاسم في حاشيته ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الوضوء بغير الماء. لم يقع خلاف بين أهل العلم من لدن الصحابة إلى أعصارنا في أن الماء الطهور يرفع الحدث. وهل يرفع بغير الطهور الحدث؟ لم يقع خلاف إلا في مسألتين، لا يحكى الخلاف إلا في مسألتين. المسألة الأولى النبيذ، فقيل إن النبيذ يرفع به يرفع به الحدث، يعني يتطهر الإنسان بماذا؟ بالحدث. قيل النبيذ وهذا على مذهبين كما ذكرنا. مذهب الشاذ مذهب أنه لا بأس بالوضوء بالنبيس، نسب هذا إلى علي بن مسعود، قال ابن قدامة لا يصح عنهم، لا يصح عنهم، وروي عن الحسن والأوزاعي وهو قول أبي حنيفة. لكن حقيقة قول الحنفية نحن لا نحتاج إلى تحريره، لكن يراجع مذهب الإمام أبو حنيفة، لأنه قيل أنه لم يجوز هذا إلا في صفر، لم يجوز الوضوء حتى لا نكذب على الإمام، فقيل أن الإمام إنما قال هذا في السفر لا غير، كان إنسان في سفر ومع قلة المياه فحينها يستخدم النبيذ، ويستدلون بحديث ابن مسعود ثمرة طيبة وماء طهور، وهو حديث معلول ضعيف لا يثبت، بل ابن مسعود نفسه سئل هل كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، قال هذا في كون ابن مسعود كان مع النبي في ليلة الجن، فقال معك ماء، فقال معي نبيذ، فقال ثمرة طيبة وماء طهور، هذا حديث لا يثبت. ابن مسعود نفسه كما ذكرنا في أبي داود وفي مسلم، في أبي داود سئل هل كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، قال ما كان معه منا أحد، وعند مسلم بإسناده عن ابن مسعود لم أكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ووددت أني كنت معه، هذه رواية مسلم. طبعا الجمهور على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيس، مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف من أصحاب الإمام، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأحال الرب تبارك وتعالى حال فقد المياه إلى التراب، حال فقد المياه إلى التراب، قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، نقلنا إلى التيمم عند فقد الماء، ولم ينقلنا إلى شيء آخر، إلى النبيذ ثم إلى التراب. قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، قال والنبيذ ليس بماء، هذا تعليل القوم. يبقى الخلاف هنا ضعيف لكنه موجود، لا نقول أنه شاذ، لا نقول أنه شاذ، لكن الخلاف هذه المسألة الأولى التي وقع الخلاف فيها، ركزين معي يا إخواني. يبقى الآن الماء الطهور يرفع الحدث ويزول الخبث، خلينا في يرفع الحدث، هل يرفع، هل وقع خلاف في هذا؟ لم يقع خلاف في كون الطهور يرفع الحدث، لكن هل الطهور فقط هو الذي يرفع الحدث؟ مسألتين، مسألة الأولى النبيذ، ومسألة الثانية ماء البحر. ماء البحر عامة أهل العلم وكاد يكون إجماع على صحة الطهارة بماء البحر، فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا ماء، وماء البحر طبعا في حديث أبي هريرة هو الطهور ماؤه الحل ميتته، قالوا هو ماء باق على أصل خلقته جاز الوضوء به، ماء باقي على أصل خلقته، ده ماء لم يوضع فيه ملح معدني ونحو ذلك، لا، وإنما هو ماء بأصل خلقته. القول الثاني التيمم أولى، تنبأ أنهم لم يقولوا بنجاسة ماء البحر، لأن هذا لا يروى عن أحد أصلا، بعض الناس يلبس ويدخل القضايا بعضها في بعض ويقول على هذا المذهب، وقع خلاف في كون الصحابة كانوا بيسألوا عن الماء هل هو طاهر أم نجس، لا، لم يختلف في هذا، إنما قالوا التيمم أولى، يبقى التيمم أولى، يبقى من الممكن أن نتوضأ منه. هذا مروي عن ابن عمر وابن عمرو بن العاص وسعيد، ونسبه ابن حزم في المحلى لأبي هريرة، وهذا مش يعني غير مشتهر في غير المحل، لكنه نسب إلى أبي هريرة. كرهوا الوضوء بماء البحر، قالوا لأن تحته نار، لأن تحته نار، هذا أصلا لا تجده في المذهب عندنا رواية، الأصل أن الإمام إن وجد الصحابة اختلفوا على مذهبين تجد أن له روايتان، لكن هذا الخلاف خلاف شاذ، فتراجع أسانيد ابن عمر وابن عمرو وكذلك ما نسب إلى أبي هريرة، لأن ابن حزم دائما ينسب بالإسناد إلى الصحابة، ينسب بالسند إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا خلاف شاذ، وابن رشد قال على المذهب الثاني هذا خلاف شاذ لا يعمل به. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى باب المياه، المياه ثلاث، طهور يرفع الحدث لا إشكال، وقلنا أن هذا نصا عن الإمام نص الإمام أحمد أن الطهور يرفع الإيه؟ يرفع الحدث. ثم بعد ذلك وقلنا هنا إشكال يا إخوان أنه قدم إيه؟ قدم التصديق على التصور، قدم التصديق على التصور، وأجبنا أنه قدم التصديق لكونه المقصود بذاته، وهو أي الحدث ما أوجب وضوءا أو غسلا، وضوءا أو غسلا. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى نقف هنا ونكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.